بطرق إلى الثقافة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمسلم الذي آمن بكتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الأمور في الأرض لا تجري بصورة عشوائية، وإنما هي بقدر قدره الله عز وجل قبل أن يبرأها تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن طاووس رحمه الله قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، حتى الذكاء، حتى الغباء، حتى الجمال، حتى الغنى، حتى الفقر، كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. إلا أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أن هناك سننا لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول أبدا. هذه سنن ثابتة وقوانين لا يغيرها لأحد أو لأجل أحد كائنا من كان. وقد كما نعرف جميعا في غزوة أحد حين عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل الله عز وجل بهم من قبل وجعل الدائرة عليهم وفيهم سيد الأولين والآخرين، وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حين عصى الرماة أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة الله عز وجل لا تتغير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول: ألم أنهك عن هذا فعصيتني؟ فيقول: ولكني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم لربه عز وجل: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أشد من أن يخزى الرجل في أبيه؟ فيقول الله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد: إني حرمت الجنة على الكافرين. فهذه سنة وهذا قانون لا يتبدل ولا يتغير، حتى ولو كان السائل الخليل خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهي سنن لله عز وجل. فبما أن كل شيء يجري بقدر، وبما أن هذه الأقدار تخضع لسنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، كان الواجب علينا أن نعي الدروس التي نراها في كل يوم، التي رأيناها في البوسنة والهرسك، والتي رأيناها في طاجيكستان، والتي رأيناها في كشمير والتي رأيناها في كل بلد تعيش فيه أقلية مسلمة. كيف أن الكافرين لا يطيقون هذه الأقلية؟ وكيف أن الأقليات لا تعيش أبدا مطمئنة إلا في بلاد الإسلام؟ لأنها بلاد محكومة بشريعة الرحمن التي جعلت دم الذمي والمعاهد محرما كدم المسلم، وأن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فراجع صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. لأن الإسلام ليس دين غدر، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أول أمر نلاحظه وهو الذي لاحظه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حين فتحت بلد من بلاد الروم، والحديث في المسند، فجلس يبكي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقيل له رحمه يرحمك الله، فتحت هذا البلد ورأى الأسرى يقسمون، فيذهب الأب في ناحية والابن في ناحية أخرى، فجلس يبكي. فقال له رجل يرحمك الله: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: أجل أجل، بين هذه أمة قائمة قد أنعم الله عليها بكل ما ترى من النعم، إذ خرجوا على أمره تبارك وتعالى فصاروا إلى ما ترى، ما أهون القرص على الله إلا هم عصوا. هذا مرحل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أمة قائمة أنعم الله عز وجل عليها بسائر النعم، فلما حاجوا عن أمره عز وجل صاروا إلى ما ترى، ما أهون القرص على الله إذا هم عصوا. وكان هذا في أمة كافرة، فما بالنا نرى أن الدائرة صارت على المسلمين؟ هل هذا أمر يفاجأ به المسلم الذي يتصل بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ليس مفاجأة، ليس مفاجأة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان في المسند الإمام أحمد يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما تجتمع الطيور أو الدجاج الكائن على قصعة قليلة، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الوهن يشاهده الإنسان من نفسه أولا ثم من الآخرين، وهن حب الدنيا وكراهية الموت. ففي حديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تعودوا إلى الجهاد مرة أخرى. فلما أصيبت الأمة بالغفلة ولم تتبايع بالعينة فحسب، بل استحلت الربا على ألسنة الأئمة المضلين، وركنت إلى الدنيا وجعلت حق ربها عز وجل على الفضلة. إذا بقي وقت نصلي لله عز وجل، لكن نفعل كل شيء أولا، وصار العمل عبادة تترك لها الصلاة، وصار الحجاب في بلاد الإسلام ردة حضارية، ورأينا الكفر براحا، من شاء أن يكون مبدعا أو متنورا كما أسهل الطريق إلى ذلك، ولكن ما أشد العقوبة يوم القيامة كطريق الإبداع والتنوير ان يتهجم على الله عز وجل او على سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه، او ان يستهزئ بالشريعه الاسلاميه فحسب، لان اسياده امره بذلك. ما يستطيع ان يستهزئ بغيرها من الشرائع الاوامر، ان يستهزئ بالشريعه الاسلاميه فحسب. هذه امور نراها، وبدلت شريعه الله عز وجل وتحكم في اموالنا ودمائنا واعراضنا شرائع الطاغوت. فكهذا ليس في مصر فحسب، بل في معظم بلاد الاسلام. فكان لابد ان يرينا الله عز وجل نموذجا عمليا في هذه البلاد التي تعيش فيها الاقليات المسلمه. وهذه الاقليات قد تكون معذورة في انحرافها عن منهج الله عز وجل، لأنها توجد في أوساط جهل. فكوسوفا جزء من يوغوسلافيا، ويوغوسلافيا كان عليها طاغوت من أشر وأشد الطواغيت، تيتو لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة. ونحن نعلم كيف كان يسحق الأديان، ومع ذلك ظل هؤلاء على قول لا اله الا الله، وان لم يعرفوا معناها ومتطلباتها، ربما عرفوا بعض متطلباتها. فهؤلاء ينبغي ان نرقي لحالهم، وينبغي ان نعذرهم. ان شيخ الاسلام رحمه الله حين سئل عن قوم يفعلون امورا من الشرك فقال: ولكن غلبة الجهل وقلة العلم ونظرا لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، فإن كثير من هؤلاء لن يمكن تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. هذا هو العدل الذي ينبغي أن نتبعه. فإذا كان الله عز وجل أنزل ما ترى من العقوبة لهؤلاء، فهذا درس عملي لأمة الإسلام الناطقة باللغة العربية، والتي يوجد بين ظهرانيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور لو أن الله عز وجل شاء أن يضربنا، هل سيكون ضربه لنا كضربه للمسلمين في كوسوفا أو في البوسنة إطلاقا؟ لابد أن يكون أشد، والتاريخ شاهد على ذلك. حين انحرف المسلمون في عصر هو افضل من هذا العصر يقينا وبكثير، سلط الله عز وجل عليهم التتار فاجتاحوهم اجتياحا، وصار المسلمون كانهم في يوم الحشر. الرجل يجري الى جواره اسد، ومن الناحيه الاخرى حمار، ومن الناحيه الثالثه رجل عجوز ينو، ومع ذلك يجري يسر من هؤلاء المغول المجرمين. وباء كالكوليرا وكالطاعون اجتاح المسلمين لانهم وقعوا في بعض الانحراف عن دين الله عز وجل، لكن ما وقعوا في الردة التي وقع فيها الكثير من المسلمين الان، اما انهم يتكلمون بكلمة الكفر، واما انهم يستحسنون كلمة الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. فلنتذكر قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ولنتذكر يقينا أن الله عز وجل هو الحكم العدل، وما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وأهلها مصلحون. لا يمكن إطلاقا، لابد أن يعذبهم الحق، ثم بعد ذلك لا بد ان يقوموا بهذا الحق. ان كانوا جاهلين فلا بد ان يرسل اليهم من يرفع عنهم هذه الغفله. ثم بعد ذلك ان كانوا صالحين فالله عز وجل لا يعذب الصالحين، ولكنه يهلك القرى الظالمه. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وروى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لن يفلته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فينبغي الا نجلس مطمئنين وكان الامر لا يعنينا. اولا ليس هذا حال المسلم. ثانيا ان موجبات العذاب والسخط والغضب موجوده وقد ينزل العذاب في اي لحظه من اللحظات، وانت عليك واجب ان تكون مسلما في كل لحظه من لحظات حياتك حتى اذا نزل العذاب وهو لا يميز بين صالح وصالح. وهذا عفو الله عز وجل، لان زينب بنت جحش رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. نعم اذا كثر الخبث. اليس الخبث كثيرا منتشرا في كل مكان؟ نعم اذا كثر الخبث تهلكون وفيكم الصالحون. طيب قد يتصور الانسان ان هذا ليس عدلا اطلاقا. استمع الى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم ثم بعثوا على اعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا، الهلاك واحد، ويصدرون مصادر شتى. حين يبعثون هذا الى المشرق هذا الى اليمين والاخر العياذ بالله الى الشمال، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. يبعثهم الله على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم. فالامر اذن نية خالصة لله عز وجل وعمل صالح تلقى به ربك تبارك وتعالى. ان الذي حدث في كوسوفا ينبغي ان لا يقف المسلم ازاءه موقفا سلبيا، لكن ينبغي ان يكون موقفه ايجابيا. وكيف يكون ايجابيا؟ اول شيء ان تعتذر بما حدث وان تجلس باكيا لله عز وجل، لان اسباب العذاب موجوده وهو القائل تبارك وتعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه بل تصيب الجميع، تصيب الجميع. ينبغي ان نكون من اولي الالباب من اهل الحق الذين يرون الفتنة وهي مقبلة، كما قال سلفنا الصالح أهل الحق يرونها وهي مقبلة، أهل العلم والصبر يرونها وهي مقبلة، وأهل الباطل لا يرونها إلا وهي مدبرة. بعد أن تكون أكلتهم أو جعلتهم على شفا هلكة، وبما يدل على ذلك قصة قارون التي ينبغي ان نقف عندها طويلة، حين خرج على قومه في زينته وهو من اهل الباطل، والباطل قد ينتفش لكن اذا جاء الحق فرفع هذا الباطل في لحظة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا اهل الباطل يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يتعجبون من صنيع الله عز وجل، لولا أن من الله علينا لخسف بنا لخفف بنا لم يعدن. واهل الحق يرون ان هذا الرجل هذا رجل مجرم عدو لله عز وجل وانه في عداد الهالكين، لانهم يحملون العلم ويصبرون على ما يحملون من العلم. والذي يحمل العلم ولا يصبر عليه فمثله كمثل الكلب، كما قال عز من قائل فينبغي علينا ان نرى الفتنة وهي مقبلة، وتصريحات هؤلاء المجرمين واضحة ومنشورة. تصريحات حلف الأطلنطي أو الناتو أن العدو الحقيقي للغرب هو الإسلام، وأنه لا بد من جولة فاصلة، وإما أن يقبل المسلمون الحل الغربي أو لا بد من المواجهة والسحق لهم. وصدق الله وكذب غيره ممن عارض خبره، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن أمرنا أن نعامل أهل الكتاب على وفق الشريعة وأن نلتزم معهم إن كانوا أهل ذمة وأهل عهد، أن نلتزم معهم بالعدل بالقسط وبالبر، كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن أن تظن أن هؤلاء حلفاء أو أنهم أصدقاء فهذا يخالف قول الله عز وجل، ويخالف ما ثبت في التاريخ مؤيدا أو مصدقا. وقول الله عز وجل لا يحتاج إلى تأييد ولا إلى تصديق، لكن التاريخ جاء على وفق ما وصف عز وجل. فإن تصورت أنهم أصدقاء فالله عز وجل يذكرك بأنه أعلم بهم منك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهذا أمر ينبغي أن نعيه جيدا، أن هذا العذاب الذي نزل على إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض لم يكن ناتجا عن فراغ، وليس منا ببعيد. إن الله لا يمهل للظالم، تذكر هذا الحديث، حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهل قرانا التي نعيش فيها قائمة على العدل أم على الظلم؟ قائمة على الظلم، ومن قال قائمة على العدل فقد كفر، لأن الشريعة التي تحكمنا ليست شريعة الله عز وجل، ولا عدل بعد شريعة الله عز وجل. هي كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هي قسمة ثنائية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله عز وجل هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فموجبات العذاب موجودة، وينبغي أن نعي هذا الدرس. وكي نعي هذا الدرس ينبغي أن نعرف ما يحدث لإخواننا على سبيل على وجه التفصيل، فإن المنافسة أحيانا لا تنفع. إذا كلمت رجلا فجأة قل: يا عم الشيخ، أنا أعرف أن الطائع منعم يوم القيامة وأن العاصي معذب، ما الذي حمله على هذه الجرائم؟ ومع ذلك هو مقيم على معصيته، ما الذي حمله على هذه الجرائم؟ عدم علمه بالتفاصيل التي تكون يوم القيامة. لو أنه سمع حديث أنس بن مالك في المسند أن رجلا في جهنم يصرخ ألف سنة: يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، سيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فأتني بعبدي هذا، فأذهب إلى النار سيجد أهلها مكبين يبكون، مكبين يبكون. سيرجع إلى ربه عز وجل ويذكر له ذلك، فيقول: ائتني به فإنه في مكان كذا. فيؤتى به فيوقف بين يدي ربه عز وجل، فيقول له عز وجل: كيف وجدت مقامك؟ كيف وجدت مقيلك؟ فيقول: شر مقام وشر مقيل. فيقول الله عز وجل: ردوه ردوه. فيقول: يا رب، ما كنت أرجو بعد أن أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فيقول عز وجل: دعوه، اتركوا بعد ألف سنة يصرخ فيها: يا حنان يا منان، كم تعيش في هذه الأرض حتى يعذب، وإن أدركته رحمة الله عز وجل بعد ذلك ألف سنة يصرخ ولا مجيب، ما أتته الإجابة إلا بعد ألف سنة. ينبغي أن نعرف الأمور على التفصيل، ينبغي أن نعرف أن أهل الكفر والضلال الصرب الكفرة يدقون المسامير في رؤوس إخواننا المسلمين في كوسوفا، والمسلمون لم يفعلوها، يحرقونهم والمسلمون لا يفعلون هذا أبدا، فإن الشريعة نهت عن المثلة ولو كانت بكافر، ونهت عن التحريق كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. أنت إذا عرفت تفاصيل ما يحدث ولا بد لك من هذا، فإن هذا يساهم في تحرير الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر، لابد أن تكون بالغضب لهم. ينبغي أن تسول مودتك لأهل الكفر، لأن الإيمان بالله والمودة للكافرين أعدائه لا يجتمعان في قلب أبدا، كما قال عز من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. هذا هو الموفق الذي يحلل الولاء والبراء، معرفتك بهؤلاء وبتصرفاتهم على مر العصور مع المسلمين تجعلك تتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. مشي في الطريق الخطأ، من ألقى إليهم بالمودة فقد سار في الطريق الخطأ. انظر إلى الآية التي تليها إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. تودهم بعد ذلك إذا وادتهم فقد سرت في الطريق الخطأ، لأن هذه المودة تجعلك غير حذر وتصلب لهم بأشياء، فإذا علوا عليك أذاقوك سوء العذاب. انظر إلى أي أقلية مسلمة تعيش في وسط أغلبية كافرة، هل من أقليات الكافرة التي تعيش في وسط الأغلبيات المسلمة؟ والله لا يمكن ولا نسبة ولا مقارنة، لأننا محكومون بشرع وهؤلاء لا يحكمون بشرائع، بل شرائعهم باطلة مبدلة، والذي لم يبدل فيها منسوخ، فقد جعل الله عز وجل كتاب نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الإنسان إذا اطلع على التفاصيل التي تحدث والتي حدثت على مر العصور وتذكر أن المسلم مهان في خارج بلاده وفي داخل بلاده، ومهان ومعذب على أيدي الكافرين وعلى أيدي الطواغيت الذين هم من بني جلدته، هؤلاء يفعلون هذا بالمسلمين في كوسوفا. انظر إلى ما يفعله صدام بالعراق، وانظر إلى ما يفعله كل طاغوت في السجون والمعتقلات بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. انتهكت حرمة المسلم على أيدي بني جلدته ووجدوا من يسوغون له ذلك. كيف وقعت هذه المهانة؟ وقعت لأننا ابتعدنا عن دين الله تبارك وتعالى، ورضينا بشرائع الطواغيت، وتركنا جهاد اهل الكفر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقد يقول قائل: وأن كيف لي أن أجاهد؟ كيف أستطيع؟ كيف أستطيع الذهاب إلى هناك؟ فمن أفلح في الإفلاس والذهاب إلى هناك صار بعد ذلك طريدا في الأرض كلها. ستنشأ له قضية العائدين من كوسوفا، قضية العائدين من أفغانستان، قضية العائدين من كذا، والمحاكم العسكرية مقاتل لا عدل فيها، لا تراعى فيها حتى القوانين الوضعية لا تراعى فيها. كيف أذهب إلى هناك؟ وأنا إذا رجعت بعد ذلك نطلبت في بلدي على أحسن الأحوال، وإلا ففي المعتقلات والتعذيب وربما القتل. على كل حال ينبغي عليك أن تخلص الدعاء لإخوانك هناك، فدعوة مظلوم ونحن مظلومون. الذي يحدث في كوسوفا ظلم لنا وظلم لكل مسلم، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين حين أرسل معاذ إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فينبغي أن نتذلل لله عز وجل حتى يرفع البلاء عن المسلمين في كوسوفا وفي كل مكان. لكن غالبا هذا الدعاء يصدر من قلب غافل، وحتى يصدر من قلب يقظ مستحضر لما يقول، فلا بد من تحرير الولاء والبراء، ومن معرفة الأمور التي تحدث هناك على سبيل التفصيل، فإن هذا يجعلك مبغضا للكافرين، رحيما بالمسلمين. ولا يثبت إيمان بدون هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ترى، انظر إلى التعبير. والحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ترى المؤمنين، يعني إذا غابت هذه الحالة المذكورة في الحديث فالإيمان مدخول أو غائب، أما إن كان موجودا إيمانا صحيحا فلا بد أن ترى هذه الصورة. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثم أين الإنفاق في سبيل الله؟ أين الإنفاق في سبيل الله؟ الشيطان صد كثيرا من المسلمين عن أن يرسلوا بأموالهم إلى هناك، بزعم أن الهيئات التي تجمع هذه الأموال وهي هيئات إسلامية تأكلها أو تأكل الكثير منها. قل لي بربك، لو أن المسلمين في كوسوفا يحتاجون إلى 200 دولار، وجاءك من يقول لك: سأحمل إليهم هذا المبلغ شريطة أن تعطيني 800 دولار وأنت تملك 1000، هل يجب عليك أن ترسل هذا المبلغ أم لا؟ حتى إن كانت هذه الهيئات تأكل جزءا أو معظم هذا المبلغ، ولكن الذي يصل في النهاية إخوانك المسلمون في كوسوفا في شدة الحاجة إليه. ثم لابد أن تحدث نفسك بالغزو كمن مات ولم يغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إن كل أحد يقول خلاص أتمنى لو غزيت في سبيل الله، لا، ليس الأمر كذلك، بل لابد أن تكون من الصادقين. فكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح عن سهل بن حنيفة رضي الله تعالى عنه: من سأل الله الشهادة في سبيله بصدق بصدق شوف القيد بصدق، والصدق هو بذل الجهد واستفراغ الوسع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان تبذل غايه جهدك وان تستفرغ وسعك. من سال الله عز وجل شهاده في سبيله بصدق، شهاده مش الجهاد، شهاده في سبيله بصدق انزله الله منزله الشهداء وان مات على فراشه، انزله الله منزله الشهداء وان مات على فراشه. معنى الامر ايه؟ ان الانسان اذا بذل جهده بالفعل واستفرغ وسعه بالفعل ثم حيل بينه وبين امر الله تبارك وتعالى بشيء خارج عن ارادته نال الاجر كاملا. هذه قواعد الشرع. لكن ان يجلس في بيته في بيته وكلما خطر الحديث على باله اللهم اني اسالك شهاده في سبيلي وانتهت المساله، لا لا، ان اردت الشهاده فالشهادة لها عقد مخصوص. من أراد النكاح اطلع على أركان وشروط واجبات النكاح، ومن أراد البيع وجب عليه أن يعرف مبطلات البيع ومهام الأعيان التي لا يحل بيعها كالخنزير والدن والأصنام والصور والتماثيل وما إلى ذلك، كل هذا مطلع على تحريمه. كذلك إن أردت الشهادة فهناك عقد ينبغي أن تبرمه مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ينبغي على المسلم أن يستبشر إن دخل في هذا العقد بحق، وكيف يكون فيه بحق؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. تسع شروط ان يكون تائبا عابدا حامدا سائحا راكعا ساجدا محافظا على الصلوات امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بعلم وعدل، والعلم معروف يعرفه الشروط والضوابط التي تخضع لها هذه الشعيرة العظيمة، اعني شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بان الجهل اورثنا الضياع، اضاع الكثير من المسلمين وهدم دعوة الاسلام حين سلك المسلمون طريقا ما كان ينبغي لهم ان يسلكوه، طريقا سقط فيها الكثير من المسلمين. وقد عرفت شدة حرمة المسلم حين رفعنا السلاح على بعضنا البعض وسقط الابرياء بغير تمييز بل بجهل وضلال، والذين رفعوا السلاح في وقت من الاوقات يرفعون الرايات البيضاء الان بعد ان اكلت فتنتهم الاخضر واليابس، وهي الفتنة التي عبر عنها الشيخ الالباني حفظه الله وشفاه وعفاه بانها فتية عمياء بتماء صماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن الصدق في سؤال الله عز وجل الشهادة أن تبذل الجهد، أو هذا هو الصدق، بذل الجهد واستفراغ الوسر. والإنسان إذا بذل جهده واستفرغ وسعه لأن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وأن يبرأ الكافرين عن إخوانه المسلمين في كوسوفا، سيجد أنه مصطدم بعقبة كؤود، وهي العقبة التي تحدثت عنها، بعقبة الطواغيت الذين يصدون الناس عن دينهم أو عن متطلبات دينهم. وهو له واجب، عليه واجب في هذا، لأن الله تبارك وتعالى حين ذكر هذا البيع أو هذا الشراء الذي اشترى بمقتضاه من المسلمين أنفسهم وأموالهم، ذكر أن من صفاتهم أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون لحدود الله. فهذه العقبة ينبغي أن تزال. وكيف تزال؟ كيف تزال؟ بطريق الأنبياء، بالاستقامة على أمر الله عز وجل، وعدم المياعة في الدين، وبدعوة الناس إلى الحق والتبيين. وأصدق كل ذلك أن يكون على بينة من أن هؤلاء وقع فيه الذين من قبلهم، كما قال عز من قائل في سورة هود. وقد ذكر ابن القيم أن هذه الآيات بالذات من سورة هود هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها احتمالا، وهي قوله عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. في أي بناية لو أنك هدمت حائطا لا تتأثر البناية، بل يمكنك أن تهدم حائطا وأن تبني حائطا آخر. لكن إن أتيت بالبلدوزر ودخلت في الأعمدة الخرسانية وهي الأساسات، لابد أن تنهدم البناية كلها. وكذلك ديننا فيه ثوابت، فيه ثوابت أصول، هذه الأصول تخدم الآن، لا إجماع ولا رسول ولا قرآن ولا أي شيء ولا علماء ولا أي حاجة أبدا. انظر إلى الحوار الذي يدار في صحيفة الأهرام، على أوراق صحيفة الأهرام، ويديره صلاح منتصر، الذي يقترح على المسلمين أن يجعلوا الحج على مدار الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، اقتراح عظيم. ولماذا لا نصوم شهر فبراير الجو كويس في التراوح بدل شهر رمضان؟ وبعدين ما هي العملة صعبة الجبال دي، ما هذه الشبه نفس الشبهة اللي عملها المشركون وأدخلوها على المسلمين حين أمرهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ فلما سألوه قال: الله قتلها. فقالت اليهود: ما تذبحونه بأيديكم تزعمون أنه حلال وأنكم زكيتموه، وما يذبحه الله عز وجل بسكين من ذهب تزعمون أنه ميتة وأنه نجس وأنه حرام. فنزل قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا بأس أن يقترح مقترح: والله الجبال كلها تبر ربنا، والقياس في الشرع وارد، وإيه الفرق بين جبل عرفات وجبل الجيوش، وربنا يرقب العقل ما نقف على جبل الجيوش منتهى المسألة، وإيه في المسافة بين الصفا والمروة، شوف هتطلع كم كيلو، ثلاثة مثلا أو اثنين، هنعملها أربعة هنا وخلاص، وهنقعد نجري في أربعة كيلو متر رايح جاي، وهكذا يتلاعب بالثوابت. يعني شيء غريب وغير منطقي. غير منطقي يعني. ويحتج بقوله عز وجل الحج أشهر معلومات. طب ومن قال لك إن هذه الأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا يا عبد الشيخ، ما أصليا أشهر الحرم، فزاد ضلالا إلى ضلاله، لأن شوال ليس من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم شهر الحج اللي هو ذو الحجة، وشهر قبله اللي هو بإيه؟ ذو القعدة، وشهر المحرم وشهر رجب. أجد إذن الحج في شهر المحرم وفي شهر رجب. ثم قال من قال أن هذه الأشهر معلومات هي الأشهر الحرم؟ إن قال عم الشيخ ده شيء أجمع عليه الناس خلاص. إذا ما عرفت بقى إن في حاجة اسمها الإجماع، اعلم أن إجماع المسلمين على أن الوقوف بعرفة إنما يكون في يوم عرفة، وأن يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة. اعرف إن في إجماع يلزم حدودك. واحد تاني يتهجم على ابي هريره رضي الله تعالى عنه القني، اسال الله عز وجل ان يقتله ما قال، يستهزئ بالسنه المطهره ويزعم ان الازهر فرض وصايته على السنه. يعني ايه فرض الوصايا؟ يعني الازهر قال لا، ده حديث ثابت وده غير ثابت، لكن هو القني عايز يصارع الحديث كلها ويطعن في ابي هريره رضي الله عنه. يعني الوان من الجنون والضلال والكفر غير معهودة من قبل. الفسق والزنا والخنا. انظر الى شبابنا الذي كان المفروض ان يكون نصيبا للمجتمعات الاسلامية، حولوه الى شباب غربي، شباب غربي. وطبعا الامور دي شغالة من زمان، احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وزكي نجيب محمود وغيره، كل واحد من هؤلاء يود لو ان يرى مجتمعه على نمط المجتمعات الغربية. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد صرنا على نمط المجتمعات الغربية، سبحان الله العظيم. وأسباب العذاب موجودة. فالإنسان الحاصل أنه ينبغي إذا سأل الله عز وجل الشهادة أن يسأله بصدق، والسؤال بالصدق أن تستفرغ الوسع وتبذل الجهد، وستجد العقبة كيف تزال هذه. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. طيب دي نمرة واحد، الاعتقاد الجازم وليس التردد والشك. ثم بعد ذلك فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وحين سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة قال أن يستقيم على الأمر والنهي ولا يروغ روغان الثعالب. هذا تفسير المحدث الملهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. لما سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر، أو أن يستقيم العبد على الأمر والنهي ولا يروغ روغان الثعالب. روغان الثعالب، لأن العلم الآن من نال حظا منه فإنه يستخدم، طبعا إلا من عصم الله وقليل ما هم، يستخدم هذا العلم في التلاعب، في التلاعب وفي تحصيل الدنيا ومن حيث لا يدري. واكتفى ببعض المظاهر بلحية وقميص وما إلى ذلك، واعتقد أنه من أفاضل الصحابة. لا، لن يترك هكذا، لن يترك هكذا، لابد أن يبتلى، لابد ان يقال، واما ان يمحص واما ان يضيع. فالعذاب الذي يصب على المسلمين الان، احنا عارفين من اخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان الاسلام قادم وسيدخل كل بيت بعز عزيز او بذل ذليل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الاسلام قادم يقينا. فلذلك يبتلي الله عز وجل هذه الامه بالضرب الشديد حتى تحقق احد امرين، اما ان تفيق الامه وتعود الى دينها وتقوم بفرض الجهاد، واما ان تهلك الامه وتقع سنه الاستبدال. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن تروح في الحج شوف ما شاء الله كم مليون هناك، ومع ذلك كل واحد من هؤلاء يتعامل مع الآخرين كأنهم أعداء الله، ما فيش واحد طايق تاني إطلاقا، وهم متلبسون بركن من أركان الإسلام بشعيرة عظيمة، لكن إخوة متشاكسون أعداء. أين التآلف؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إما هذا وإما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنار البقر ورضيتم بالزرع وطردتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى إيه؟ حتى تراجعوا دينكم. فهذا الضر الذي نزل بنا لا لن ينتهي أبدا، لا تصار هذا إلا بأحد أمرين: إما أن نتوب إلى أمر الله عز وجل ونقوم بفضل الجهاد في سبيل جهاد أعداء الدين، مش القنابل طلع في الشوارع واحد عسكري يأخذ البنديات بتاعته يضربوه بالنار، ده جهاد ده ضلال. إما هذا وإما أن يهلك هؤلاء وأن يستدخلهم الله عز وجل بغيرهم ليقوموا بفريضة الجهاد، لأنه لابد من عودة الإسلام مرة أخرى، لابد. فهذا أمر ينبغي أن نستحضره جيدا، بذل جهدك تستقم كما أمرت ومن ترى معك ولا تطغوا، مفيش غلو، ولا تركنوا إلى إنهم ما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رخابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وتقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واسمل سخيم صدورنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم احمي لحم إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم احمي لحم إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم ادفع عن المسلمين في كل مكان، اللهم ادفع عن المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل الدائرة على الكافرين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصنته، ولا أسيرا إلا فككته، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين وردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مقتولين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم، واحفظهم في أزواجهم وذرياتهم، واحفظهم في أرحامهم وإخوانهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واقم الصلاه.